ما كان لهم الخيرة أي في ذلك، بل الخيرة له في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. والخيرة من التخير، تخيرة من التخير، تستعمل بمعنى المصدر وهو التخير وبمعنى المتخير، كقوله محمد خيرة الله من خلقه، يعني المتقى والمتخير من خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والقصد تقرير انفراده للألوهية وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون من الأصنام والأنداد التي لا تخلق شيئا ولا تختار. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد فصل نافع رائع في الكلام على هذه الآية الكريمة، لكن نزلت النص فقط يعني نتجاوزه، وننصح الإخوة بقراءته. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا إنكار لتخيلهم على الله سبحانه وتعالى، هم الذين يزعمون أنهم يختارون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتي عظيم، فجاء الإنكار. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره عز وجل، ويعلم وهو أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتحقيقه بالرسالة والنبوة دون غيره. وقال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعونا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ثم قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني فهذا كله يعني إلا يصير إلى تخصيص الله سبحانه وتعالى محال اختياره لما خصصها به لعلمه، بأنه يصلح لها دون غيرها. فكما أنهم انفرد بخلقهم، وربك يخلق ما يشاء، كذلك هو ينفرد بالاختيار والاصطفاء وتفضيل بعضهم على بعض. ولا شك يعني أن هذه من حكم الله سبحانه وتعالى، ومن أكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. يقول ابن القيم: فخلق الله السماوات السبع سبعا، فاختار العليا منها فجعلها مستقرا مقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. أيضا فضل الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وخصصها بأن جعل عرشه تحتها. ومن هذا أيضا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم، واختيار الرسل منهم، واختياره أولي العزم من الرسل، واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس أنواع بني آدم، فأشرف الأجناس هو جنس العرب الذين هم ولدوا إسماعيل، واضح؟ أشرف الأجناس جنس العرب، هذا من حيث النظر إلى السلالة والاصطفاء والعنصر، واضح؟ ولكن ليس معنى هذا أننا نرفع شعارا مثل شعار النازية وغيرها من هذه يعني المظاهر العنصرية، وإنما هذا فقط إخبار عن اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار والله سبحانه وتعالى اصطفى ولد اسماعيل وصرفهم على العالمين. فاذا يعني هذا الاختيار من فعل الله وحده، كما انه يخلق وحده كذلك يصطفي هارون وحده. ثم اختار من ولد اسماعيل كنانة ابن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا برأتي أن أشرف البشر عنصرا على الإطلاق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار، عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، أصحاب أشرف أمة وجدت على ظهر الأرض على الإطلاق. أشرف أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أولياء الله على الإطلاق، لأن المرتبة التي تلي الأنبياء مباشرة هي مرتبة الأولياء. فأشرف الأولياء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم بقوله كنتم، يعني أنتم كنتم، على أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم أشرف الأمم على الإطلاق، ولم يهب الله نبيا أصحابا وأمة أشرف من أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختار الصحابة من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكملها ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده، وأنكر عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعبد به شجرة، يعني لا تقطع منه شجرة، ولا ينفر له خير ولا يختلى خلا ولا يلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض أي بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأفضل الشهور شهر رمضان، وعشره الأخير أفضل الليالي، وليلة القدر أفضل من ألف شهر، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. فهذا كله من مظاهر ثمرات قول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، كما انه ما كان لهم الخلق كذلك ما كان لهم الخيار. سبحان الله، اي تنزيها لله الذي لا يجاحم اختياره اختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن أي تخفي صدورهم من الكيد والمكر وما يعلمون أي من الأقوال والأفعال. وهو الله لا إله إلا هو، أي وهو المستحق للألوهية والعبادة وحده، له الحمد في الأولى والآخرة لأنه المولي للنعم كلها في الدارين، وله الحكم أي القضاء النافذ في كل شيء، يقهر كل شيء على مقتضى مشيئته، ويحكم عليه بموجب إرادته، وإليه ترجعون أي بالبعث والجزاء. ثم يقول تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، أفلا تسمعون هذا الكلام الحق سماع تدبر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أي أفلا تبصرون هذه المنفعة فتقوموا بشكرها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. ولعلكم تذكرون نعمه الظاهرة والباطنة. والجسمانية والروحانية باستعمالها فيما وجب من طاعته وذلك فيما خلقت له. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيا يشهد عليهم بما كانوا عليه. فقضي تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا أي لكل أمة من تلك الأمم هاتوا برهانكم يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا. فعجزوا عن آخرهم وظهر برهان النبي كما قال الله سبحانه وتعالى فعلموا أن الحق لله. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم على ما كنتم عليه من الكفر والشرك فعلموا أن الحق لله. ولذلك في التفسير يقدر قلنا هاتوا برهانكم يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا. فعجزوا عن آخرهم وظهر برهان النبي كما قال تعالى فعلموا أن الحق لله أي في الألوهية لا يشاركه فيها أحد حق العبادة لله. وضل عنهم ما كانوا يفترون غاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل والمذاهب المختلفة والطرق المتشعبة المتفرقة. ثم قال تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى أي من ساكنتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسى جماعته الذين أرسل إليهم فهم القبط وطاغيتهم فرعون. إن فرعون كان من قوم موسى فبغى عليهم أي بالكبر والاستطالة عليهم. إذا غلب أو لما غلب عليه الشر ومحبة الدنيا لمروره وتعذبه برؤية زينة نفسه وآتيناه من الكنوز أي من الأموال المدخرة ما إلا مفاتحه أي مفاتيح صناديقه. فأنا حزب الله ما إلا مفاتحه أي مفاتيح صناديقه أو الإضافة لأدنى ملابسه. وقيل لإن مفاتحه يعني خزائنه. لتنوه أي تسكن بالعفة أي الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال أولي القوة. هذه إشارة إلى عظم ثروته يعني كانت مفاتيح الكنوز يحملها عفة أولي القوة من البشر أو من البغال ومع ذلك تسكن عليه. فما بالك بالكنوز نفسها. إذ قال له قومه لا تفرح أي بزخارف الدنيا فرحا يذهلك عن الشكر فيها والقيام بحقها. إن الله لا يحب الفرحين أي لا يحب هذا الفرح فرح بالدنيا لما فيه من إيثارها عن الآخرة والرضا بها عنها والإخلاص إليها. وذلك أصل كل شر ونفعة كل فساد. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أيطلب من الغنى الذي تفضل الله به عليك بعد الفاقة. وابتغ فيما آتاك الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة لأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب وتجعله زادك إلى الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو أن تأخذ منه ما يصلحك ويرفقك. ولا تنس نصيبك من الدنيا كان في تفسيرين أقوال أخر في تفسيرها. ولا تنس نصيبك من الدنيا قال بعضهم يعني ما الذي تخرج به من الدنيا وهو القطن والكفن. كفن هذا هو نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا تذكر دائما ما هو نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من هذه الدنيا ليس سوى هذا الكفن. فمن ذكر نصيبه من الدنيا مهما جمع هل يوجد احد يدخل معه امواله وسياراته ورياسه ومتاعه من الدنيا وطعامه واثاثه؟ لا. لا تنسى نصيبه من الدنيا يعني على أحد الصراط يعني تذكر تدفعه لما تخرج به إلى الدنيا، هل راح منها بغير إيه؟ غير القبل والكفن. قول الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، هذا هو النصيب. أما بعد ذلك فإنه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم و يعني التوسعة له في المباح، بمعنى انك تتألفه وتسهل عليه الطاعة والانقياد لأمر الله، بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل لا تنسى وصية الدنيا، تمتع بما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينا يحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتأليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا يصلحك ويرفهك، واحسن كما احسن الله اليك، فما جزاء الاحسان الا الاحسان. واحسن اي الى الناس، او افعل الاحسان من وجوهه المعروفه كما احسن الله اليك. ولا تذر الفساد في الارض اي لهذا المال الذي جعله سببا لاصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بطرق التجارة أو المكاسب. قال إنما أوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين تعرضوا لهذه الموعظة، وبالذات قوله واستغي فيما آتاك الله، والكلمتين آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الفعل، هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. والكلمتين آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالعلم والإدارة والذكاء وقدرتي وقوتي، قال إنما أوتيته على علم عندي، واضح أي بطرق التجارة أو المكاسب، هذا بسفرتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. أتى الجواب أولم نعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أولم يعلم يعني مما سمع بالتواتر أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي كثيرة، بحيث صارت سنة له من هو أشد منه قوة للأموال والأتباع وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال يعتذر عنها، بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذرا. هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استحقوا الهلاك بعد الفقر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده، إذا حان أجلهم وأراد الله إهلاكهم فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأله الله إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال. لأنهم إذا سئلوا هل نتركوا هذه الأشياء ربنا يقول نعم تبنا ورجعنا إلى الله إلى آخره، لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله فلم يسأل المجرمون سؤال اعتذار أو استعتاب، وإنما يأتيهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. فانتبهوا لهذا، هذا هو معنى قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فانتبهوا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا حق عليهم العذاب والإهلاك لا يتوقف إهلاكهم على سؤال ليعتذروا عن هذه الأعمال، بل متى حق عليهم القول بفسقه أهلكهم البغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر. هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المذنبون، وإلا فلا يتهمن أحد أن أنهم لا يسألون يوم القيامة، لأن هناك نصوص تدل على أنهم سوف يسألون. هذا المقصود به حين الإهلاك ليعتذروا. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن قارون لم يعتبر لذلك، لم يعتبر لا بسنة الله التي قد خلت في القرون التي هلكت من قبل، ولم يعتبر بنصيحة قومه إياه. يقول سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج أي قارون على قوم باهيا على قوم في زينته مغترا بالنظر فيها، مغتر بالزينة والمنظر والملابس والجواهر، مغترا بهذه الزينة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا جريا على سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله في الجنة خير مما تتمنوا له من رياح الدنيا ومتاعها وزينتها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني مما تتمنوا له لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. أي لا يلقى هذه الكلمة التي فاه بها الذين أوتوا العلم، أو ولا يلقاها أي الجنة أو السيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على الطاعات عن الشهوات وعلى جنان النفس أن تجري في أعقاب المزخرفات. و ويلك في الأصل دعاء بالهلاك، ويلكم ثواب الله خير، كلمة ويل أصلا هي دعاء بالهلاك، لكن المراد بها هنا الزجر عن هذا التمني، ويلكم يعني لا تتمنوا هذا. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره المحتملة على أمواله الأرض، فما كان له من له من دون الله، يعني بدفع العذاب عنه، وما كان من المنتصرين أي بقوة نفسه وماله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، يعني من شقي وسعيد، ويقدر أي يقدر. فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على السقارة، وهذا المعنى في غاية الأهمية. فيقولون إيه؟ وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فيبسط الرزق ويقدره، يبسط بالنسبة للسقي أو السعيد، ويقدر أيضا على سقي أو سعيد بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بمعنى أنه لا دلالة على البسط، لا دلالة في البسط على السعادة، بمعنى لا تنظر إلى من بسط الله عليه الدنيا، لأن هذا يساوي أن الله يحبه وأنه راض عنه وأنه على الصراط المستقيم وأنه من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. كلا، حتى الناس يقولوا فلان مبسوط، مبسوط عندهم مش معنى مسرور سعيد، لا مبسوط يعني غني فريد. فالبسط لا يدل على مقامه عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الدنيا لحقارتها على الله عز وجل منعها عن أكثر الخلق إليه وهم الأنبياء والمرسلين. فما يعني كتفكير البسطاء والشدة من عموم الناس الذين يعني ينظرون في إكبار وإجداد لمن بسط له رزقه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والأولاد وكذا وكذا، لا، هذا ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه. كذلك ليس كل من قدر الله عليه الرزق أو ضيق عليه الرزق، فقوله كلا بمعنى ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كله أكون قد أهنته، لكن كلاهما في ابتلاء. أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر أيصبر أم يجزع ويتذكر. واضح؟ هذا فحوى قول أولئك من لو كانوا بالأمس أصبح الذين من لو كأنه يلغى لليساء ويقدر من شقي وسعيد. واضح؟ فلا دلالة في البطل على السعادة ولا في الخط على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من البسط والقدر بالمشيئة، كرامة توجب البسط فلا لهوان يقتضي القصد. لولا أن من الله علينا لخطف بنا، من علم هذا أننا يعني أن يخرج الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، دائما صور الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المال أو الخير في أن يغير عليك الرزق، لا تدري، ربما ينفق عليك الرزق فيكون ذلك فتنة لك في دينك فترتد عن دين الله عز وجل أو ينقص إيمانك، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يخير لك ما يصلحك، لا يصلحك، فالإنسان يعني يصور أمر إلى الله وادعو الله أن ييسر لك ما يصلحك، ما يصلحك، وفي ذلك يلوذ الإنسان بالأدعية النبوية المباركة في مثل هذه يعني الأمثلة. فانظر هنا هم يقولون لولا أن من الله علينا، لا تفيد من الله علينا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعواتنا بالأمن ولم يؤتنا متمنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره الخاطر، بنظره البشري الخاطر، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير عذبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيفوض المؤمن الأمر إلى الله يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا الإعلان كل واحد يحكي حادثة يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد في السيارة المتبقي، فتنازع واستجرى أن حسم الأمر بأن ركب الراكب الآخر وأخذ هو في السيارة الأخرى. مكثت وقتا بعد خروج الأولى، ثم إذا بهم في أثناء السير في الطريق الزراعي وجدوا قد هذه السيارة الأولى التي خرجت أولا وكان هو يقاتل من أجل أن يرسل فيها، وجدوها مهسمة تماما وجميع من فيها قد يعني ماتوا وشرعوا في حادثة بشعة. فنفس الشيء الذي كان يقاتل من أجله منذ ساعات قليلة إلى أنه يحمل الله أن لم يستجب له دعاء. فالواحد لله إنما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا دعا الله لدعوة فإن الله يستجب، إما أن يعجل لهي الدعوة السلام إذا استنفت طرقا، لكن مش شرط أن يكون الخير في أن يعجل لك هذا الشيء الآن، كن حكيما ودع لها يكثر لك. واضح؟ فربما هناك شر لك لو استجيبت لك في الحل، لكن أحيانا يستجيب الله في الحل وأحيانا يدفع بها عن إنسان بلاء كان تنسيبه لولاها أو تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل أحوال بلاك. فإذا الإنسان يعز عن مثل هذا ويطمئن إلى اختيار الناس سبحانه وتعالى، يكثر لنفسه لأنه اختار بعقله القاصر، لكن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاة الاستخارة لاستطلاع علم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليك، ما هي منة الله عليه أنه لم يستجب دعاءه ولم يعطهم متمناهم الذي تمناه بالأمن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متمنانا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون، وكأنه لا يفلح الكافرون يعني الكافرون لنعمة الله في صرفها في غير سبيلها، أو المكذبين برسله اغترارا بمخالفهم. وفي ويكأن، ويكأن مذاهب. الأول أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب، أي أنا أعجب، والكاف في التعليم أي أعجب، لأن الله يبسط الرزق إلى آخره. وقياس هذا القول أن يوقف على وي وحدها، يعني كل قراءه وي كأن الله يبسط الرزق إلي يشاء ويقدر، وهذه قراءة كتابية. أو أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتسبيح، والمعنى ما أزبه الأمر أن الله يبسط، أي ما أزبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. تقول أقوال أخرى لكن القاسمية رحمه الله تعالى يقول: وعندي أنها مركبة من وي للتعجب وكأن التي للتحقيق، وهو أحد معانيها المعروفة. والغط على وي، وي كأن الله يبسط، كأن للتحقيق للتسجيل، كأن، وهذا أحد استعمالات كأن. والوقف على وي، ولا يشكل على ذلك كتابتها في المصاحف متصلة، لأن وي كأن كلمة واحدة. لأن الكتابة كما قال ابن كثير أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على أن وي كلمة تعجب، يقال ويك وويزي، وتدخل على كأن المخففة والمسددة. ومن شواهد الأولى قول الشاعر: سالتان الطلاق أن رأتان، قل مالي قد جئت مالي لنكري، ويكأن من لم يكن له نسب يحسب، ومن يفتقر يعف عيش بري. وقال ابن كثير وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها صفحة، يعني هذا الموطن كالعادة مثل هذه الأشياء كل شيء أخبار إسرائيلية كثيرة. يقول ابن كثير أضربنا عنها صفحا، يقول القاسمي ونحن تأتينا به، بل تقناه في الإضراب عن كثير من مرويه الموقوف والضعيف الذي سولت به الصحف. ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون من حال خلص عباده بقوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك الدار دلالة على بعد منزلتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا في الأرض أي غلبة وتسلطا بسوء وتكبر، ولا فسادا أي بظلم وعدوان وفضل عن سبيل الله تعالى. والعاقبة للمتقين أي النهاية الحميدة للمتقين، أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلوم والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما. وهذه من أسرار القرآن، الإنسان ظن يقرأ آية كثيرة لكن لا يتأمل هذا التأمل. فتلك الدار الآخرة لم يقل إيه؟ نجعلها الذين، لم يقل للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال للذين لا يريدون، مجرد الإرادة غير موجودة عندهم، يتنزهون عن إرادة العيون ينفكس الأرض، فهذا أبلغ. ولا شك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، فضلا عن إيه؟ عن أن يفعلوا ذلك الإنسان، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، مجرد الميل. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. فالنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فإذا وقعت ذلك ستعيش في عذاب دائم ولن تسمع لن يمنع عيل ابن آدم إلا التراب. لكن الصحيح أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين، إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدين من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا سترى ثوبا أحسن من ثوب، ودابة أحسن من دابة ومسكنا الأحسن بمسكة، وهتتعيش مع ذلك وربما أخرج كذلك إلى التخاف الذي هو نقيض الإيمان. ولكن الإنسان يعني ينظر إلى من هو يسوقه في الإيه؟ في الدين، من هو أعلى منه في الدين ليتأثى به وينافسه على الآثار، لأن هذا الحسد مشروع. ليس الحسد بمعنى تبني زوال النعمة، وإلا الحسد بمعنى الرفقة وحب أن يؤتيك الله ما أتى، سواء من حفظ القرآن أو العبادة أو الإنفاق في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور الشريفة. في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن مع أن صحة الحديث إيه؟ ولا تنافسوا. ولا تنافسوا يعني في الدنيا. وأما في الآخرة أمر الله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا حث على التنافس في أمور الآخرة. لأن ما فيش تحافل في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة جنة واسعة حتى كل الخلق، بل حتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى في الجنة أماكن فاغرة، فيخلق الله خلقا خصيصا ليسكنهم هذه الأماكن في الجنة. فإذا على ما يتحسب الناس يتحسبون على الدنيا لأنها ضيقة أو هكذا يرونها ضيقة، ولذلك يتنافسون فيها. أما الآخرة فهم في ذلك قطاع بس نصرة. أن محتري موعدة بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وليل القلوب إليهما، كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجل لا يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. يعني كأنه يريد أن يعلو على أخيه بنعل أحسن من نعله فيدخل تحتها الآن. فالله تعالى يعني كان هذا في شراك النعم، فكيف بما يتخاطر فيه الناس الآن من الدنيا حتى يقل أمر إلى خطيعة الرحم وأخوك الوالدين ومجافاة الإخوان وغير ذلك من التنافس على أعراض الدنيا. وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال ذهبت الأماني هنا، يعني ما زلنا نتمنى، لكن لما تلونا هذه الآية توقفنا على الأماني وذهبت الأماني هنا، فلم نعد نصنع في أن نتميز بشيء من الدنيا على الآخرين. ذهبت الأماني هنا، يعني حتى إذا ما وصلنا هذه الآية توقفنا عن الأماني خشية أن ندخل في الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرددها حتى قدم، كان يرددها حتى قدم في لحظات الأخيرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن من الناس من يريد علوا ولا يريد فسادا، في ناس قتلهم حب التسلط وحب السلطة وحب الرئاسة وحب الزعامة وكذا ولا يريدون فسادا، وهذا كثير في أهل الدين حب العلو وحب الرئاسة. ومن الناس من هو زاهد في الرئاسة لكنه راغب ومحب للفساد، ومن الناس من يريد العلو والفساد معا، يريد منصبا معينا او موقعا معينا لانه يزرع نهمه في العلوم وحب الرياسه وفي نفس الوقت حريص على الافساد في الارض وفضل الناس عن دين الله. وافضلهم من لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ونكرر ايضا نفس النظر الى ما يريدون بمجرد الاراده فقط فضلا عن العلو نفسه بالوقت الواقع. ومن الصناع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون، متعلقا بقوله إن فرعون على في الأرض وقوله ولا تبغي فساد في الأرض، فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. بمعنى بعض الناس الطماعين، طماعين في الدنيا عايزين يعني يخلوا حسن في الأماني والتطلع إلى الزينة وأعراض الدنيا، فيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا يعني لا يفعلون مثل ما فعل فرعون، لأن فرعون قال إيه؟ قال الله فيه إلا فرعون على في الأرض ولا فسادا مثل قارون الذي كان له ولا تبغي الفساد في الأرض. فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. الدرار عليه إيه بقى؟ من نفس الآية والعاقبة للمتقين. لا، الصحيح هو العموم والعاقبة للمتقين. واضح، فينبغي أن يتدبر قوله تعالى والعاقبة للمتقين كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. معناه فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، فوضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حالهم لتكرير إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة لم يقل إيه فيجزون ما كانوا يعملون، إنما قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني لتهجين حالهم لتكرار إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي مثله، وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع. وتأملوا رحمة الله سبحانه وتعالى، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حتى في المعنى الذي ذكرناه آنفا أن الجنة بعد ما يدخلها أهلها سوف يبقى فيها أماكن للناس خاوية، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فيها، لكن النار لا يحدث ذلك، لأن الله لا يمكن أن يعني يعذب العباد إلا على ما كانوا يعملون من السيئات، لكن لا يعذب أحدا على ما لم يعمل، لذلك لا يخلق في النار خلقا أو يعذبهم في النار. واضح؟ كذلك قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي بعض الآيات وفله عشر أمثالها، وقد يضاعفها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الحسنة، أما في جانب السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فقط، لا يمكن أن يضاعف لهم السيئات، لكن الله يضاعف الحسنات وينميها ولا يضاعف السيئات أبدا، بل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن الترك عمل، الترك عمل. واضح؟ نعم. ثم إن هناك من المكفرات ما يعني يحبط تلك السيئات ويلهمها، المكفرات أعمال إذا تتكفر المعاصي عن الإنسان كثيرة جدا. واضح؟ فالحسنة بعشر أمثالها إذا كان لك ضعف إلى ما يشاء الله، فالسيئات مثلها إلا أن يعفو الله عنها. ليس هذا بحسب، بل ربما بلغ صدق التوبة حدا جعل إلا الحسنات، الحسنات تتبكي ضمن السيئات تنقلب إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله من صدق توبة سيئاتهم حسنات. فهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع ألا يجزي بالسيئات إلا مثلها. تخيل واحد يعني الحسنة بعشر أمثالها مثلا ضعف، والسيئة بمثلها وقد يعفو الله عنها، ومع ذلك هلك، هلك لما أجزت، معناها أن الأحد غلبت الإيه؟ المئات والعشرات، معناها أن الأحد فات كثيرة جدا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته على الناس وتبليغه إليهم وخضعهم به لرادك إلى معاد، أي لرادك بعد الموت إلى معاد، أي إلى مرجع عظيم، وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. فتنوين معاد هنا للتعظيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني معاد إيه؟ عظيم، موقف عظيم، وهو المقام المحمود الذي يربطه عليه الأولون والآخرون. فرده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وكثير المعاد هو يوم القيامة يسأله عما استرعاه من أعباء النبوة كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات نردك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة أخرجت عنه من طرق كما أسنده ابن كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نردك إلى مكة كما أخرجك منها. إلا الذي صار عليك أنا نردك إلى معاد يعني إلى مكة بعد أن أخرجنا منها. وعن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فنزلت الآية. قال ابن كثير وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. ثم قال ووجه الإثارة جلو إلى مكعاد يعني هو عند الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وتتهيأ للقاء ربك فقد قرب أجل. وذلك بقول إيه فسبح بحمد ربك واسبح بسؤالك. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى لردك إلى معاد أي للموت. هذا في التعارض يعني التفسير أن لردك إلى معاد إلى مكة للفتح ما يتعرض مع التفسير بأن إيه لردك إلى معاد يعني إلى الموت. لماذا؟ لأن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله ففتح مكة كان مقدمة بين هذا يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فكرها بيوم القيامة ويوم القيامة إنما يكون بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الدنيوان على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي ضرب عليك القرآن لرادك إلى ما ولكن واحد كثير من المعتمرين والحاجين اتبعوا هذا في طواف الوداع يقالون بعض الجمع كأن يخرج إلى الكعبة يعني ينطرح عن الكعبة بوجهه لا يولي الكعبة نهر كأنه يرى ذلك يعني سوء أدب الكعبة من أين أتوا بهذا هذه من البدع. فيظل يمشي طول المسافة والآن بعد توسعة الحرم ايش لازم العيله دي بتصبوا فين في الاخر خالص وهو برضه ماشي يرجع برهب طبعا ممكن يقع ممكن يخبط وليس هذا من السنه هذا من التعمد واضح وما اثر هذا عن السنه. وايضا يرددون هذه الايه تفاؤلا بان يعيده الله الى مكه مره يعني ثانيه وليس في هذا اصل يعني من الاحاديث. قل ربي أعلم من الهدى يعني نفسه الكريمة أي لما يستحقه من المثوبة. قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو في ضلال المبين يعني المشركين أي لما يستحقه. والجمرة تقرير للوعيد السابق وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليه إلا رحمة من ربك ولكن والمعنى أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم لكن لا يذبهم وقائدهم. وحكى الكرماني في الغرائب أن معناه فلا تكوننتم بين ظهرانيهم وإن هذا أمر بالهجرة فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني كأن هذا أمر بالهجرة وأن يبقى بين ظهراني الكافرين. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجود الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار دينه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك يعني لا يصدنك عن تبليغ آيات الله بعد إنزالها والأمر بالصدع بها لضيق صدرك من مكرهم ولا تضلك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك فإن الله معك ومعلن كلمتك ومؤيد دينك. ولذا قال وادع إلى ربك أي إلى عبادته وحده لا شريك له ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا وما قبله للتهييد وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه، فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم قال إن ذلك مبغوض لي فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. فلا تكن ممن يفعل هذا، أو أن المراد نهي أمته وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو. لابد أن نفهم كلمة واحدة عن هذا المثال، لا إله حق إلا الله عز وجل، مثل لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الآلهة الموجودة، لأن كلمة إله تطلق على إله الحق وعلى الإله الباطل، يطلق عليه إله معبود، فهناك ما يعبد الحق وما يعبد الباطل. فالشيطان إله يعبده بعض الناس، والهوى إله، أفرأيت من اتخذ إله هواه. هذا الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم يا أبت لا تعبدوا الشيطان. فكلمة إله تطلق على الإله بحق وعلى الآلهة الباطلة أيضا، فالثالث عبد الدينار المال إله وهكذا، والأصنام آلهة، لكن الإله حق هو الله سبحانه وتعالى. فليس من ليست كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، لا لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله يستحق أن يعبد وحده بلا شريك إلا الله عز وجل. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا إياه. والوجه معبر به عن الذات، عن الذات كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، يعني ويبقى ربك سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. وفي قوله تعالى هالك الوجود حمله على المستقبل، يعني سوف يهلك بما يأتي، أو هو عرضة للهلاك والعدم، أو هالك في حد ذاته لأن وجوده ليس ذاتيا بل لاستناده إلى واجب الوجود، فهو بالقوة وبالذات معدوم حالا. والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي، لأن وجود غيره كلا وجود، إذ هو في كل آن قابل من العدم. وعن مجاهد والثوري كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما أريد به وجهه عز وجل. حكاه البخاري في صحيحه. قال ابن جرير ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، فإليه الوجه والعمل. قال ابن كثير وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. انتهى كلام ابن كثير، وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظم وماء الفصاحة، لا سيما وآية التنزيل يفسر بعضها بعضا، والآية الثانية التي ذكرناها بمعنى هذه وتلك لا تحتمل ذلك المعنى، فكذا هذه، يعني أن أفضل ما تفسر به هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. فذلك بضوء قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيبعد أن يكون كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه، لكن الأقرب تفسيرها بآية سورة الرحمن ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم أي القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص. ونقرأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة العنكبوت. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.